الرحمن الرحيم. أخ يقول: هل ثبت دليل في النظر في الصلاة حال القيام والركوع والجلسة بين السجدتين؟ ثبت دليل أنه ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، صالح الحديث أو ما جاء في ذلك، وهكذا أيضا في سائر صلاته لا يشغل بصره بالالتفات كذا وكذا، ولا للالتفات للأمام لغير حاجة، نظر للأمام لغير حاجة، ما ينظر للأمام إلا إذا كان هناك شيء، ثم يغض ويشغل بصره بماذا؟ يعني يكف بصره عن المناظر. قال الصنعاني في أبي مسعود: أقوى بن عمرو. الصواب بن عامر، هو بن عمرو، صحف عليها وخطأ بس فقط له معروف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهد شيخنا وأفده وارضى عنا وعن كل سوء المكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن
أبي هريرة. رواية مسلم تبين المقصود إضافة إلى المتفق عليه: إذا تشهد أحدكم فليستعد. هذا قد يشمل التشهد الأول أو التشهد الثاني، ولكن رواية مسلم العمدة عليها: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فهذا الدعاء مخصوص بالتشهد الأخير.
قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم يطلق في التشهد الأوسط والأخير، فليستعذ بالله من أربع. بينها بقوله: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير. هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى، وأبانت أن الاستعاذة المأمورة بها تكون بعد التشهد الأخير، ويدل التعقيب بالباء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء. والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر، ومذهب الظاهرية وقال ابن حزم منهم: وتجب أيضا بالتشهد الأول، عملا منه بإطلاق اللفظ المتفق عليه. وأمر طاووس.
خطأ قول الظاهرية في هذا الموضع، خطأ، لأنه مطلق ومقيد، رواية مسلم مقيدة.
قال: وأمر طاووس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها، فكأنه يقول بالوجوب وبطلان صلاة من تركها، والجمهور حملوه على النجح. وفيه دليلا على ثبوت عذاب القبر، والمراد من فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الاستتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت.
فتنة المحيا ما يعرض للإنسان من مدة حياته، يعني فتنة الحياة، من الاستتان بالدنيا والشهوات والجهالات التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. وأعظم هذه الفتنة أمر الخاتمة، هو من فتنة المحية تعتبر، أن يختم له بسوء في حياته. والأعمال بالخواتيم، من ختم له بسوء الأعمال بالخواتيم، من ختم له بالخير الأعمال بالخواتيم.
قال رحمه الله تعالى: وفتنة الممات. قيل المراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقيل أراد بها السؤال مع الحيرة. قد أخرج البخاري إنكم تفتنون،
والذي يظهر فتنة الممات يعني من قوله فتنة الحياة وفتنة الموت، أي فتنة ما بعد الموت. فتنة الحياة معلومة إلى أن يموت، فتنة الموت إلى ما بعد موته، من الموت فما بعد، من حال احتضاره أو من بعد موته فما بعد يعتبر فتنة الممات من بعد موته، ومن وعند موته أيضا يعتبر فتنة الحياة، ما زالت الحياة فيه ففتنة حياة حتى وإن كان يحتضر، وبعد زوال الحياة فتنة الممات بما في ذلك فتنة القبر.
قال وقد أخرج البخاري إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال، ولا يكون هذا تكفيرا لعذاب القبر لأن عذاب القبر متفرع على ذلك. فقوله فتنة الدجال، قال أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار، وقد تطلق على القتل والإحراق والتهمة وغير ذلك، وقيل هي الابتلاء مع عدم الصبر. والمسيح بفتح الميم وتخفيف السين وآخره حاء مهملة، وفيه ضبط آخر وهذا الأصح، ويطلق على الدجال وعلى عيسى، لكن إذا أريد الدجال أريد باسمه ويسمى المسيح لمسحه الأرض، وقيل لأنه ممسوح العين.
ذكروا من قريب 50 قولا في القاموس وفيما يتعلق بالمسيح، ما تلقى المسيح، أما بالنسبة للدجال فأنه ممسوح العين، ممسوح العين، وأما بالنسبة للمسيح ابن مريم فقيل غير ذلك أنه مسيح بالدهن وأنه الله أعلم.
أما عيسى عليه السلام فقيل له المسيح لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح كعاهة إلا برأ.
هذا أقرب، أولي الأكمة والأبو الصبيين الله.
وذكر صاحب القاموس أنه جمع في وجه تسميته بذلك 50 قولا.
أقربها ما ذكرنا، ما ذكر هنا أنه كان إذا مسح ذاعها يبرئه الله يشفي الله، ومع ذلك الأقوال كلها شاذة بعيدة.
قال ابن حجر رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، يروى بالمثلثة وبالموحدة، يخير الداعي بين اللفظين ولا يجمع بينهما لأنه لم يرد إلا أحدهما، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إقرار بالوحدانية، فاغفر لي استجلاب للمغفرة، مغفرة نكرها للتعظيم أي مغفرة عظيمة، وزادها تعظيما يوصفها بقوله من عندك، لأن ما يكون من عند الله لا تحيط بوصفه عبارة، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، توسل إلى نيل مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه ورحمته. متفق عليه. الحديث دليل على شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق من غير تعيين محل له، ومن محلاته بعد التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والاستعادة لقوله بل يتخير من الدعاء ما شاء، والإقرار بظلمه نفسه، والإقرار بظلمه نفسه واعتراف لأنه لا يخلو البشر عن ظلمه نفسه بارتكابه ما نهي عنه أو تقصيره عن أداء ما أمر به، وفيه التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات واستدفاع المكروهات، وأنه يأتي من صفاته بكل مقام ما يناسبه كرضي الغفور الرحيم عند طلب المغفرة، ونحن ارزقنا وأنت خير الرازقين عند طلب الرزق، والقرآن والأدعية النبوية مملوءة بذلك. وفي الحديث دليل على طلب التعليم عند العالم سيما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلمة.
فيه أيضا قوله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أن الإنسان قد يظلم نفسه ظلما كثيرا وقد يعلم وقد لا يعلم، وأن من اقترف الذنوب يكون ظلم نفسه، فأشد الظلم للنفس هو اقترافها للذنوب، يعرضها ذلك للهلكة وأعظم هلكة في نار جهنم إلا من تداركه الله. فيه أنه لا يقال اغفر لي يا فلان، كلمة عفو عني فأنا أطلب عفوك ومسامحتك وما إلى ذلك لا بأس بذلك، فعفو الصحو الكاظم من العيال الغيظة والعافين عن الناس. أما اغفر لي ما يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب إلا الله. وهنا في الحديث ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قوله مغفرة من عندك، هذا فيها التخصيص، المغفرة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لأنه إذا غفر من عنده فإنه قد تجاوز عن عبده. ثم قوله إنك أنت الغفور الرحيم، أي المغفرة كما ذكر الصنعاني لما يناسبه.
قال رحمه الله: أعلم أنه قد ورد في الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكر. أخرج النسائي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته بعد التشهد: أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج أبو داود عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد: اللهم ألف على الخير بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين وأتمها علينا. أخرجه أبو داود.
في ضعف هذا عندك
قال أخرج أبو داود أيضا عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم أخرج أيضا أبو داود عن بعض الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال صلى الله عليه وسلم: حول ذلك ندندن أنا ومعاذ.
والمقصود أنه إذا دعا بأي دعاء، سواء كان في تشهده الأخير أو في أي وقت، ما دام الدعاء من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما يدخل تحت ذلك لا بأس. ثم إن النووي ذكر في الأذكار أنه ينبغي تحري الكلمات التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض الناس لا يحسنون جوامع الكلمات التي تدخل تحت العموم، فربما وقع بعضهم في أدعية مخالفة غير شرعية أو مضرة له، أما إلى ذلك هو لا يحسن هو لا يشعر. فعلى هذا لو انضبط بالألفاظ الشرعية كان أولى.
قال: فيه أن يدعو الإنسان كأي لفظ شاء من مأثور وغيره. قال ابن حجر رحمه الله عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالله أبو داود بإسناد صحيح.
وظاهره في بعض نسخ أبي داود كما يذكرون، وبعضها ما هو موجود فيها، والحديث شاذ، زيادة بركاته في هذا الحديث شاذ، أشار أنه في شرح على صحيح مسلم إلى ذلك كما مر بنا قبل الليالي.
قال الصنعاني رحمه الله عنه أهل الحجر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث عقمة بن وائل عن أبيه، ونسبه المصنف بالتلخيص إلى عبد الجبار بن وائل، فقال: لم يسمع من أبيه، فأعله بالانقطاع. وهنا قال: صحيح. وراجعنا سنن أبي داود فرأيناه رواه عن علقمة روائي عن أبيه، وقد صح سماعه عن علقمة عن أبيه. الحديث سالم عن الانقطاع، فتصحيحه هنا هو الأولى، وإن خالف ما في التلخيص. وحديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة بأحاديث مختلفة فيها صحيح وحسن وضعيف ومتروك، وكلها بدون زيادة وبركاته إلا في رواية وائل هذه.
هذا الذي أشرنا إليه مخالفة للأصول.
قال ورواية عن ابن مسعود عند ابن ماجه وعند ابن حبان، ومع صحة إسناد حديث وائل كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته، إذ هي زيادة عدل وعدم،
لكن خالف منها عددا ممن لم يزيدها في حيث وائل نفسه.
قال وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها.
بل حتى في هذا الحديث يعني بعضهم خالف من هو أرجح منه أكثر عددا.
قال الشارح إنه لم يرى من قال بوجوب الزيادة وبركاته، إلا أنه قال الإمام يحيى إذا زاد فبركاته ورضوانه وكرامته أجزأ، إذ هي زيادة فضيلة.
لا منه صحيح خلاف السنة.
وقد عرفت أن الواو زيادة وبركاته وقد صحت ولا عذر عن القول بها، وقال به السرخسي والإمام والروياني في الحلية. وقال ابن الصلاح إنها لم تثبت، التعجب منه المصنف، وقال هي ثابتة عند ابن حبان،
ثابتة السند معلولة بالشذوذ، هذا هو الصواب. قال ابن الصلاح ما هو بعيد.
فقال ابن الصلاح قال وهي ثابتة عند ابن حبان في صحيحة، عند أبي داود عند ابن ماجه. قال المصنف إلا أنه قال ابن رسلان في شرح السنن لم نجدها في ابن ماجه. قلت راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة، وجدنا فيها ما لفظه باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.
عندك عمر ولا عمر بن عبيد؟ الطناس عمر غير صاحب عمر.
عمر
بن عبيد عمر ها؟ في الأصل عمر خطأ هو الطناس عمر. نعم طيب.
قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انتهى بلفظه. وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار
يقول محدث ليس في المطبوع زيادة وبركاته.
قال وفي تلقيح الأذكار تخريج الأذكار الحافظ بن حجر لما ذكر النووي أن زيادة وبركاته رواية فردة، ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة وبركاته، ثم قال فهذه عدة طرق تثبت بها وبركاته بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة، انتهى كلامه. فحيث ثبت أن التسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم
حتى الذين أثبتوها على اليمين ما أثبتها على الشمال، كثير منهم أثبتها على اليمين وما لم يثبتها على الشمال وبركاته.
قال ثم وحيث ثبت أن تسليمتين من فعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد ثبت قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت حديث تحريمها التكبير وتحليلها السلام، رجعوا أصحاب السنن بإسناد صحيح، ويجب التسليم لذلك. وقد ذهب إلى القول بوجوب الهادوية بوجوبه الهادوية والشافعي، فقال النووي إنه قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وذهبت الحنفية وآخرون إلى أنه سنة، مستدلين على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعد ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته، فدل على أن التسليم ليس بركن واجب، وإلا لو وجبت الإعادة ولحديث المسلم صلاته فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالسلام. وأجيب بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ، فإنه أخرجه الترمذي وقال هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي.
وكأنه أراد بإخراجه الرد الحنفية الذين نعم.
وقد اضطربوا بإسناده وحديث في صلاة لا ينافي الوجوب فإن هذه زيادة وهي مقبولة. والاستدلال بقوله تعالى اركعوا واسجدوا على عدم وجوب السلام استدلالا غير تام، لأن الآية مجملة بين المطلوب منها فعله صلى الله عليه وسلم، ولو عمل بها وحدها لنا وجبت القراءة ولا غيرها. ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار، وإليه ذهبت الهدوية وجماعة. وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليم واحدة والثانية مسنونة. قال النووي أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليم واحدة.
في هذا الإجماع نظر، حتى القول فيه نظر، ما دام التسليم واحدة لم تثبت فبقي لزوم التسليمتين.
فإن اقتصر عليها استحب له أن يسلم تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره. ولعل حجة الشافعي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر في 9 ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9 فيجلس ويذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليما. أخرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة كما عرفت من قبول الزيادة إذا كان من عدل.
الذي في مسلم يسلم، زيادة التسليم الظاهر عند ابن حبان ينظر فيها، يعني أنه هذه الكيفية ثابتة في مسلم.
قال وعند مالك أن المسنون تسليمة واحدة. وقد بين ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث.
وكذا ابن القيم رحمه الله زاد المعاد أنه لا يثبت في التسليم الواحد شيء، وهو الذي نص عليه العفاظ بما لا مزيد عليه.
قال واستدل المالكية على كفاية التسليم الواحد بعمل أهل المدينة، هو عمل توارثوه كابرا عن كابرا.
عمل الناس يحتاج إلى دليل صحيح، وهو مبني على غير صحيح.
وأجيب عنه بأنه قد تقرر بالأصول أن عملهم ليس بحجة. وقوله عن يمينه وعن شماله أي منحرفا إلى الجهتين بحيث يرى فياض خده، كما ورد في رواية سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كان ينظر صفحة خده، وفي لفظ حتى أرى بياض خده، أخرجه مسلم والنسائي.
وهذا هذه السنة، فيها قصور من بعض الناس يسلم قليلا هكذا، فلو التفت حتى يروا بياض خده وهكذا يلتفت حتى يرى ذلك، هذه السنة، والحركة تكون كاملة. نعم. إله وجزاكم الله خيرا.